بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات عقيدتي. لا زال الحديث متواصلا حول النبوة، الأصل الثالث من أصول الدين. فهمنا ما معنى النبوة، وفهمنا أيضا ما الدليل على ضرورة النبوة. بقي فيما يرتبط بالنبوة مبحثان: المبحث الأول مبحث الإعجاز، والمبحث الثاني مبحث العصمة. وقبل بيان هذين المبحثين نذكر كيف نتعرف على النبي، ما هي الطرق التي يستند إليها لتشخيص أن هذا نبي أو ليس بنبي، هو حجة مرسل من قبل الله أو ليس كذلك. طبعا كقاعدة، القرآن الكريم دائما يدعونا إلى تحصيل اليقين، تحديدا خصوصا في المجال الاعتقادي. الظن في أصول الدين الأساسية ليس مقبولا، يجب أن يؤسس اعتقاد الإنسان على مبدأ اليقين. لهذا نلحظ القرآن الكريم دائما يقول ويخاطب الغير بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والبرهان إشارة إلى اليقين. فكيف نحصل اليقين لإثبات نبوة نبي؟ هناك ثلاث طرق، ويوجد فرق بين هذه الطرق. الطريق الأول طريق التصريح، بمعنى أن يأتي نبي سابق ويصرح بنبوة النبي اللاحق. طبعا هذا الطريق يتوقف أولا على وجود نبي سابق، ويتوقف على اعتقادنا بنبوته. فإذا ثبت عندنا أنه نبي والمفروض أنه معصوم، وأخبر بنبوة نبي يأتي من بعده، هذا طريق يوجب اليقين. وإلا لو لم يوجب اليقين فهذا يؤدي إلى التشكيك بعصمة هذا النبي، وهذا غير مقبول قطعا. وهذا ما حصل في تصريح نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام بنبوة نبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إذن هذا طريق، وهو طريق يوجب اليقين. طبعا هذا الطريق ليس طريقا عاما لكل الأنبياء، مثلا بناء على أن أول نبي هو النبي آدم عليه وعلى نبينا وآله السلام. النبي آدم لم يسبق بنبي قبله، فلا يمكن أن يقال نثبت نبوة النبي آدم عن طريق أن هناك نبي قبله صرح به، لا، النبي الأول، أول نبي بعث من قبل الله تبارك وتعالى، هذا الطريق لا ينفع لأنه لا يوجد نبي قبله. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني الذي يوجب اليقين هو جمع الشواهد والقرائن التي بها يحصل اليقين للإنسان، وهذا ما سوف نذكره في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فترة 40 سنة التي عاشها بين قومه لم يتجرأ أحد على أن ينعت النبي أو يصف النبي بأنه خائن أو أنه كاذب أو أنه، هذه الأوصاف إنما جاءت، هو شاعر، هو ساحر، هو مفتر، إنما جاءت بعد إعلان نبوته. ما قبل النبوة كان يعرف بالصادق الأمين. إذن 40 سنة يعيشها الإنسان لا تصدر منه معصية، لا يصدر منه كذب، لو ادعى النبوة من خلال هذه القرائن يعتمد عليها في تحصيل اليقين. وهذا له شاهد في التاريخ، وأجله إن شاء الله عندما أشرع في النبوة الخاصة، باعتبار أننا ذكرنا في أول البحث أننا نتكلم في محطتين، في النبوة العامة التي لا تختص بنبي دون آخر، ونتكلم في خصوص نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا هذا الطريق طريق خاص، هذا يتوقف أن يعيش النبي فترة من السنوات بين قومه لكي يكتشفوا مقدار صدقه ومقدار أمانته. أما في مسألة نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام، هو منذ أن كان في المهدي أخبر أنه رسول من الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يقال أننا استكشفنا صدق هذا النبي. إذن الطريق العام ما هو؟ الطريق العام هو طريق البينات الذي يعبر عنه الأعلام بطريق الإعجاز. طريق الإعجاز هو الطريق العام الذي يثبت صدق مدعي النبوة ولا يختص بنبي دون نبي آخر. هذا الطريق طريق المعجز، الإعجاز. القرآن ماذا عبر عنه؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. لهذا بعض أعلامنا يقول هو طريق البينة، طريق الآية. لماذا عبر بطريق الإعجاز؟ سمي بالإعجاز لأن البشر يعجزون أن يأتوا بمثله. لعجز البشر قيل هو معجز، وإلا بحسب اصطلاح القرآن الكريم عبر عنه بطريق البينات. ما من نبي أرسله الله تبارك وتعالى إلا وهو يحمل ذلك المعجز الذي به يستعين النبي لكي يثبت دعواه. لهذا أقف عند الإعجاز. وما هو الإعجاز؟ ما هي خصائص المعجز؟ خصائص المعجز عبارة عن 4 أمور. الأمر الأول، يجب أن يكون المعجز أو المعجزة التي يأتي بها النبي ومن يدعي النبوة يجب أن تكون خارقة لنواميس الطبيعة، خارقة للعادة. معنى خارقة للعادة يعني على خلف نواميس الطبيعة وأمور الطبيعة. الطبيب يعالج المريض، هذا أمر طبيعي، ولكن بمجرد أن يأتي أحد يضع يده على المريض فيشفى بإذن الله، هذا خارق للطبيعة، ليس من سنخ العوامل الطبيعية الاعتيادية، هذا فوق الاعتيادي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أمر مهم ودقيق، أن يكون المعجز موافقا للعقل، يعني لا يتصادم مع العقل القطعي أصلا. أقف عند هذا وأركز عليه لأنه هو المهم وقد يخفى على البعض. ما معنى أولا أمر خارق للطبيعة؟ الأمور على قسمين، إما أن تكون أمورا طبيعية أو تكون أمور غير طبيعية. الأمور التي تكون خارقة للطبيعة ليس على وفق الأمور الاعتيادية لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى ليست قابلة للتعليم والتعلم، يستحيل أن تكتسب عن طريق التعلم والتعليم أو أن يحصل عليها الإنسان في دراسة جامعية، هذا مستحيل. ولهذا الأنبياء إنما يحصلون عليها عن طريق هبة من الله تبارك وتعالى. المعجزة موهبة من الله تبارك وتعالى، ليس الأنبياء تعلموا في المدارس أو نتيجة التحصيل العلمي حصلوا على هذه القدرات الخارقة للطبيعة، إنما هبة أنزلها الله تعالى عليهم. إذن أول أمر لكي نعرف أن هذا الأمر طبيعي أو خارق للطبيعة، علينا أن نعلم أنه يستحيل أن يحصل عليه الإنسان عن طريق التعلم، هذا أولا. والأمر الثاني، لا يخضع لتأثير قوة تبطل هذا المعجز. وبهذا نعرف الفرق بين ما يقوم به السحرة وما يفعله الأنبياء. ما يفعله النبي هو أمر ليس قابلا للكسب والتعليم، ويستحيل ويعجز، ولهذا يقال هو معجز، يعجز أي شخص أن يبطل هذا الأمر. بينما السحر يحصل عن طريق التعليم، ليس موهبة من الله تبارك وتعالى. وثانيا، يمكن إبطال السحر عندما يستكشف الإنسان العقدة الخفية في السر، يعلم لغة الساحر فيأتي بمثل ما يأتي به الساحر. هذا هو الفرق بين المعجز وبين السحر. ثانيا، يجب أن يكون المعجز موافقا للعقل. ما معنى موافق للعقل؟ يعني لا يتصادم مع العقل القطعي، العقل اليقيني. كيف؟ فرضوا أن شخصا جاء وادعى النبوة، وعندما سئل ما دليلك على نبوتك؟ قال المعجز. وما هو إعجازك؟ قال أستطيع أن أريكم الله تعالى الله عن ذلك. فلنفرض هكذا، نقول أساسا هذا يكشف عن كذب دعوة. لماذا؟ لأن العقل يدرك إدراكا قطعيا استحالة رؤية الله تبارك وتعالى رؤية حسية، هذا من المستحيل. إذن العقل يقول لا يمكن أن يرى الله تبارك وتعالى بالبصر وبالحواس، فلو جاء إنسان يدعي النبوة ودليله هو أنه يرينا الله، نقول هذا كذب، ولا نحتاج أساسا أننا نقول ما هو دليلك على مدعاك. لماذا؟ باعتبار أن ما يأتي به يصادم العقل. أو افترضوا مثلا في عصرنا هناك أشخاص خرجوا وادعوا النبوة حتى في عصرنا في بعض البلدان الذي يتابع. افترضوا أن هذا جاء وادعى أنه نبي، هذا لا نحتاج أن نسأله ما دليلك. لماذا؟ لأنه قام الدليل القطعي على أن النبوة قد ختمت بنبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نقول أي دعوى يؤتى بها في هذا الوقت، ادعاء أنه نبي من قبل الله، لا نحتاج أن نطالبه بالمعجز أصلا، ما نحتاج نتعب روحنا. لماذا؟ لأننا عندنا أدلة قطعية قرآنية على أن النبوة قد ختمت. وقس على ذلك النيابة الخاصة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. عندنا أدلة كثيرة على أنه انتهى زمن النيابة الخاصة. فلو جاء إنسان يدعي، وهو موجود، هذا الادعاء موجود في هذا العصر، هناك من يدعي أنه نائب الإمام نيابة خاصة بهذا المعنى، أنه دائما يلتقي بالإمام كيفما شاء، أنه يأخذ أحكامه من الإمام ويأخذ الروايات من الإمام ويبلغها للناس باسم الإمام ويأمر الناس باتباعه لأنه يأخذ من الإمام عليه السلام. هذا معنى النيابة الخاصة. النيابة الخاصة يعني كنيابة السفراء في عهد الغيبة الصغرى. نحن نقوم قامت عندنا الأدلة على أن النيابة الخاصة انتهت في زمن الغيبة الكبرى. فمن يدعي النيابة الخاصة بهذا المعنى الذي أبينه، لا نحتاج أن نقول ما دليلك على ذلك، لأن هذا يصادم ما قام عليه الدليل القطعي. إذن من يريد أن يدعي النبوة عليه أن لا يأتي بحكم يخالف حكما قطعيا، سواء كان هذا الحكم القطعي جاء من قبل العقل أو جاء من قبل القرآن الكريم، باعتبار أن ما في القرآن الكريم وتواتر الروايات أيضا توصل إلى الحكم القطعي. هذا معنى يجب أن يكون موافقا للعاقل وليس مصادما للعاقل. الخصوصية الثالثة، يجب أن يكون الإعجاز مقترنا بدعوى النبوة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك الذي يأتي بالأمر الخارق للعادة يجب أن يقول وأنا أدعي النبوة. ومن هنا نعرف ما هو الفرق بين المعجزة وبين الكرامة. يقولون الكرامة أيضا أمر خارق للطبيعة، وهذا حادث لبعض أولياء الله. ألم نقرأ في أبحاث تقدمت من استطاع أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في لحظات قصيرة من الزمن؟ أليس هذا خارق للطبيعة؟ لم يستعمل لا وسائل طائرات ولا ولا ولا، هذا أمر خارق للطبيعة وهو ليس نبي. ليس كل أمر يخرق الطبيعة وعلى غير القوانين الاعتيادية هو معجز. المعجز هو الذي يقترن بدعوى النبوة. أما إذا لم يقترن بدعوى النبوة كالكرامات التي تحدث لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبعض الأولياء، هذه الكرامات لا يدعي أحد أنها للنبوة. ولهذا الكرامات التي جرت على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس فيها ادعاء النبوة، لهذا تسمى كرامة. فالفرق بين المعجز والكرامة، الكرامة لا يوجد معها ادعاء النبوة، بينما المعجز فيه ادعاء للنبوة. الخصوصية الرابعة، يجب أن يكون المعجز مطابقا لدعوى النبي وليس مخالفا لدعوى. مثلا نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام عندما جاء وادعى النبوة ماذا كان دليله؟ دليله أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذا دليله. لهذا قدم برهانا عمليا، يقال أن نبي الله عيسى كان يضع يده على المرضى فتشفى، يضع يده على الموتى فتحيا بإذن الله. إذن هو ماذا ادعى؟ ادعى أنه يستطيع أن يحيي الموتى، ادعى أنه يستطيع أن يشافي المرضى، وبالفعل هو يشافي المرضى ويحيي الموتى. أما مثلا كما ينقل في التاريخ مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ادعى أنه يستطيع أيضا أن يشافي المرضى، ادعى النبوة وجاء بأمر يخرق الطبيعة الطبيعة ماذا قال؟ قال أستطيع أنني أشافي المرضى. فكلما وضع يده على رأس صبي من الصبيان سقط شعره. أو عندما قال لهم احتاجوا إلى الماء وأصبح هناك جفاف، فقال لهم أستطيع أن أأتي لكم بالماء ليحيى الزرع، وإذا بصق في بئر فانهارت المياه وأماتت الزرع. إذن هذا الذي يأتي به على خلاف دعوة، هو يدعي شيء ويأتي بشيء على خلاف دعوة، هذا لا يسمى معجزا، بل هذا يبين كذب مدعي النبوة. كل نبي من الأنبياء جاء معجزته طابقت دعواه، لا أنها على خلاف دعوة. هذا فيما يرتبط بفكرة الإعجاز. لماذا الله تبارك وتعالى يعطي الأنبياء المعجز؟ لتحقيق الغرض الإلهي الذي يريده الله من إرسال الأنبياء. الله تبارك وتعالى لماذا يرسل الأنبياء؟ لغرض، وهو هداية الإنسان، هداية الإنسان إلى عالم الآخرة. وهذه الهداية لا يمكن أن تتحقق على يد إنسان عادي، بل يجب أن تتحقق على يد إنسان مبعوث من الله تبارك وتعالى. وكيف الناس تصدق أنه مبعوث من قبل الله؟ لا تصدق الناس إلا بالبرهان، ولا يوجد أعظم برهان إلا عن طريق الإعجاز، هو أعظم البراهين، إذ أن الغير يعجز عن الإتيان بمثله. هنا أريد أن أشير إلى تساؤل، وهو بعضهم يقول فلنفرض أن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان المعجز، قلنا الإعجاز موهبة من الله تبارك وتعالى، هذا الإعجاز الذي يعطيه الله تبارك وتعالى بيد الإنسان، ما الدليل على أنه صادق؟ ما الدليل على أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى وأنه صادق وأنه يجب اتباعه؟ ما الدليل على ذلك؟ نحن نقول بعبارة مختصرة أن هذا الذي يدعي النبوة وقد جاء بالمعجز للناس، إما أن يكون صادقا إما أن يكون كاذبا. إذا كان صادقا وجب اتباعه لأنه صادق، أما إذا كان كاذبا هنا نقول يستحيل على الله تبارك وتعالى أن يجري المعجز بيد الإنسان الكاذب، هذا مستحيل على الله. لا أحد يقول إن الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، ولكن هل يقال أن الله تبارك وتعالى يدخل المؤمن إلى النار؟ الله قادر أن يدخل المؤمن إلى النار وأن يدخل العاصي إلى الجنة، الله قدرته وسعت كل شيء صحيح، ولكن لأن الله لا يفعل القبيح، الله منزه عن القبيح، الحكيم تبارك وتعالى بما هو حكيم لا يصدر عنه القبيح، ولهذا نقول وإن كان الله قادرا على أن يدخل المؤمن إلى النار، لكن لماذا الله لا يفعل؟ لأنه قبيح والله منزه عن فعل القبيح. كذلك نقول في المقام، الله تبارك وتعالى بإمكانه أن يعطي المعجز الإنسان الكاذب، لكن ماذا سوف يترتب على ذلك؟ سوف يضل الناس، سوف يلزم إغراء الناس، التغرير بالناس، سوف يصدقون الإنسان الكاذب، ولن يتحقق الغرض الذي من أجله الله يعطي المعجز. الغرض هو هداية الإنسان، والإنسان لا يهتدي عن طريق الكاذب، إنما يهتدي الإنسان عن طريق الصادق. فلو أن الله أعطى المعجز الإنسان الكاذب لزم أن الناس تتبع الكاذب ويضلهم الكاذب، وهذا قبيح، والله تبارك وتعالى منزه بمقتضى حكمته عن كل قبيح. لهذا نحن في مدرسة أهل البيت نقول يستحيل بحكم العقل وإدراك العقل أن الله تبارك وتعالى يجري المعجزة على يد الإنسان الكاذب. التساؤل الأخير، هناك قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مجموعة من الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطالبوه بالإعجاز. تدعي أنك نبي، نريد المعجز، أين المعجز؟ فامتنع النبي أن يبين لهم المعجز. بعضهم يقول إذا كان الدليل على نبوة النبي هو المعجز، لماذا يمتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إثبات نبوته بالمعجز؟ الجواب، المهم في الأنبياء إتمام الحجة، يجب على كل نبي أن يتم حجته على جميع العباد رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المهم إتمام الحجة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم الحجة عليهم. النبي بين لهم إعجازه عن طريق القرآن الكريم، بين إعجازه عن طريق شق القمر، بين إعجازه عن طريق معجزات كثيرة، جريان الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعاجز كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل القوم. النبي مو شغلته كل يوم يجي لواحد يلا، هي مو قضية لعبة وتسلية، كل يوم نريد إعجاز كل يوم نريد إعجاز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسان حاله أنني أقمت الحجة عليكم، إعجازي هو القرآن الكريم، تحديتكم بالقرآن الكريم، إعجازي هو شق القمر، تحديتكم بشق القمر، فأتوا بمثله. لم يستطيعوا ذلك. إذن هؤلاء إنما النبي امتنع أن يأتي لهم بالإعجاز لأنهم أخذوا الإعجاز كتسلية وعناد ليس أكثر، وإلا أمامهم القرآن معجز، أمامهم بقية المعجزات. العملية ليست عملية تسلية أن النبي جالس وكل يوم يطلع إعجاز وإعجاز وإعجاز، وكلما أراد أحد بمعجز يأتي إلى النبي أريد إعجاز وأريد إعجاز. المهم والأساس هل أن النبي أتم الحجة أو لم يتم الحجة، هذا هو الأساس. نقول نحن أتم الحجة، أتم الحجة عن طريق القرآن الكريم وعن طريق وعن بعض الطرق، وهذا يكفي. أما أنه في كل يوم يأتي بمعجز وحسب الطلب فهذا إنما يكون عبثا أحيانا، والأنبياء منزهة عن العبث. هذا كله فيما يرتبط بطريق الإعجاز. ننتقل إلى المبحث الثاني وهو مبحث العصمة. يجب أن يكون النبي معصوما، وهنا قبل أن أدخل تحديدا في عصمة الأنبياء أريد أن أقدم مقدمة حول العصمة أصلا، سواء كانت عصمة النبي أو كانت عصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عصمة الأئمة. وأشير إلى مسألتين مهمتين، أولا ما معنى العصمة، والمعنى الثاني منشأ العصمة، سبب العصمة ما هو. العصمة ما هي؟ العصمة بمعنى المنع، عصمك الله منعك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يمنعني من الماء. هذا معصوم يعني ممنوع، منع، امتنع عن ارتكاب المحرم أو ترك الواجب. العصمة منع، لكن ما معنى عصمة الأنبياء، عصمة الأئمة؟ العصمة موهبة إلهية يمتنع صاحبها أن يرتكب المعصية. ما هو المراد من المعصية؟ إذا قيل هذا معصوم عن ارتكاب المعصية، المعصية ما معناها؟ المعصية نريد بها لا يفعل محرما ولا يترك واجبا فقط، أكثر من ذلك ليس محلا للحديث. نحن نقول عصمة الأنبياء فقط دائرتها لا يفعل محرما ولا يترك واجبا، أما أنه يخالف الأولى يترك الأولى إلى آخره، نحن نقول مقدار عصمة الأنبياء هي عبارة عن ألا يترك واجبا ولا يفعل محرما، أكثر من ذلك هو معصوم أو غير معصوم هذا حديث آخر. إذن مرادنا من المعصية هو هذا المقدار. هذه العصمة التي يمتنع معها النبي أن يفعل محرما أو يترك واجبا، ما هو منشأها؟ كيف تنشأ؟ منشأها في كلمة واحدة، العلم. منشأ العصمة هو علم الإنسان. سؤال: كل علم يجعل الإنسان معصوما؟ لا، هناك علم يجعل الإنسان معصوما بمعنى لا يرتكب محرما ولا يترك واجبا، وهناك علم لا يمنع الإنسان من ارتكاب المعصية. أريد أن أصل إلى هذه القاعدة حتى أقوم بشرحها. سبب العصمة، منشأ العصمة هو العلم، ولكن ما طبيعة هذا العلم؟ كل علم يوجب العصمة؟ قطعا لا، ما شاء الله كثير من الناس علماء، مع ذلك منهم من يرتكب المعصية. إذن أي علم هو الذي يجعل الإنسان معصوما بمعنى لا يرتكب العصمة؟ هو العلم الحضوري دون العلم الكسبي. ما معنى هذا الكلام؟ أضرب مثالين تتضح الفكرة سريعا. عندنا علم هو علم بالشيء، عندنا علم تارة تحضر آثار المعلوم وأخرى لا تحضر آثار المعلوم. كيف؟ أقرب لكم الفكرة. لو أن مريضا ذهب إلى طبيب، هذا المريض يعلم أنه مريض أو لا يعلم؟ يعلم أنه مريض. الطبيب عندما قام بالكشف على هذا الإنسان أيضا علم أن هذا مريض. إذن الطبيب يعلم بالمرض والإنسان المريض يعلم بمرضه، لكن ما هو الفرق بين علم الطبيب وعلم المريض؟ علم الطبيب لا توجد معه آثار المرض. من الذي يعرق جبينه؟ من الذي يشعر بالسعال؟ من الذي يتعرق؟ من ومن ومن؟ الطبيب أم المريض؟ المريض. إذن الطبيب يعلم بالمرض ولكن آثار المرض موجودة في الطبيب أو ليست موجودة؟ ليست موجودة، وهو يعلم بالمرض. هذا يسمى علم من دون الآثار. أما المريض يعلم أنه مريض والآثار موجودة، آثار المرض أو غير موجودة؟ موجودة، هذا علم مع الآثار. إذن العلم علمان، علم معه الأثر وعلم بدون الأثر. نحن نقول العصمة تتحقق العلم الذي فيه الأثر، يشعر بالأثر، يعلم بالشيء ويعلم بأثره. ولهذا الناس تتفاوت في معرفة الله تبارك وتعالى. يوجد إنسان يعلم بالله لكنه يرتكب المعصية، يعلم بالله ويرتكب المعصية، يعرف الله تبارك وتعالى ويرتكب المعصية. ولكن هناك نحو من المعرفة، من معرفة الله تبارك وتعالى تمنع الإنسان من ارتكاب المعصية. سؤال: ما هو الفرق؟ هذا يدعي معرفة الله وهذا يدعي أيضا معرفة الله. ذاك يعرف الله ويرتكب المعصية، وهذا يعرف الله ولا يرتكب المعصية، الفرق ما هو؟ أن ذاك فقط عنده صورة العلم بالله. الآن أنا عطشان، الآن إذا تصورت الماء يرتفع العطش أو لا يرتفع العطش؟ لا يرتفع العطش. متى يرتفع العطش؟ إذا حضر الماء في فمي، إذا جرى الماء في حلقي ارتفع العطش، هذا الحضور. إذن الشيء يؤثر متى ما حضر، أما مجرد صورة لا تنفع. ذاك يتصور علمه بالله تبارك وتعالى معرفة تصورية فقط، أما هذا الذي يتعرف على الله بحيث لا يرتكب مع هذه المعرفة معصية، لأنه عرف الله على نحو آثار معرفة الله حاضرة. وأول أثر من آثار معرفة الله تبارك وتعالى الخوف. ذاك يعرف الله لكن لا يخاف من الله، هذه ليست معرفة حضورية. الذي يعرف الله على نحو أثر المعرفة، معرفة الله لها آثار، أول أثر من آثارها أن يخاف من الله تبارك وتعالى. أعرفكم بالله أكثركم خوفا من الله. أول أثر من معرفة الله أن يخاف الإنسان ربه. أثر آخر أن يخشى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي يعرف الله من آثار معرفة الله أن الإنسان لا يخشى أحدا إلا الله. من آثار معرفة الله المحبة. من عرف الله أحبه، وإذا أحبه يقولون علامة المحب إيثار المحبوب على من سواه، يعني أن يصل إلى مرتبة الإخلاص. والإخلاص ألا يرى في قلبه، ألا يحضر في قلبه أحد غير الله تبارك وتعالى، إلا من أتى الله بقلب هذا هو القلب السليم. هذه آثار معرفة الله. إذن فرق بين معرفتي بالله وبين معرفة علي صلوات الله وسلامه عليه، عندما يقال هل رأيت ربك؟ قال ويلك كيف أعبد ربا لم أره. لكن الإمام يبين طبيعة هذه الرؤية، ويلك وكيف رأيته؟ قال لا تدركه العيون، ليست الرؤية رؤية حسية في مشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ما معنى رأته القلوب؟ يعني الله تبارك وتعالى حاضر في قلب علي صلوات الله وسلامه عليه على نحو يخاف الله ويحب الله ولا يخشى أحدا غير الله. فإذا حضرت هذه المعرفة بآثارها لا يستطيع الإنسان أن يرتكب المعصية. هذا معنى عصمة الأنبياء منشأها العلم، ولكن أي علم؟ هذا العلم الحضوري الذي يمنع، يعني وجود الله حاضرا. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفي وبعده. جميع حركات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تتحرك من منطلق معرفة حضورية شهودية بالله تبارك وتعالى. وهذا يتحقق للإنسان، لكن من المؤسف في بعض الجوانب ليس في كل الجوانب. كيف؟ لماذا الإنسان لا يضع يده على التيار الكهربائي؟ السبب واضح، لأن الإنسان يعلم بخطر التيار الكهربائي، ليس علما صوريا، أثر الموت يراه أمامه رؤية حضورية، لهذا لا يخاطر. أضرب لكم مثالا أوضح، لماذا الإنسان أجلكم الله جميعا يستقذر أن يتناول النجاسة؟ لماذا؟ هو يستطيع أو لا يستطيع؟ القدرة عنده أو لا توجد عنده قدرة؟ عنده قدرة، لكن لماذا يمتنع؟ في الحقيقة يمتنع لأنه يرى عين النجاسة، لماذا لا يتناول السم؟ مثال أوضح، لأنه يرى الموت أمامه، لهذا يمتنع أن يتناول السم، لأن الموت حاضر أمامه. أيها الإنسان، رؤيتك للسم على أنه هو عين الموت هو رؤية المعصوم للذنب. لماذا الإنسان لا يمتنع؟ لماذا الإنسان لا يتناول سما؟ لأنه يقول أتناول موتا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرى الذنوب كالسم الذي أنت تراه، يعني الغيبة حاضرة أمام المعصوم على نحو أنها أكل لحم أخيك ميتا، أكل مال الربا يراه المعصوم أنه أكل لنار جهنم في بطنه، لهذا لا يرتكب هذه المعاصي. وهذا معناه أن المعصوم يعلم بحقائق الأشياء. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات والأرض بأي معنى؟ بمعنى أنها يرى حقائق الأشياء. فالنبي يرى حقائق المعاصي على نحو يعلم بآثارها أنها سم وأنها موت، لهذا لا يرتكب المعصية. هو عنده قدرة أن يرتكب المعصية، لكن لماذا لا يرتكبها؟ بسبب علمه، لكن ليس كل علم، هذا العلم الحضوري، تحضر، يعلم بآثار الشيء، يعلم بآثار الذنب والمعصية. إذن أريد أن أخلص إلى هذه النتيجة. في مبحث العصمة هناك نتيجتان. النتيجة الأولى أن منشأ العصمة عند النبي أو عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه ترجع إلى سنخ علمه، وليس كل علم، هذا العلم الحضوري. ما معنى العلم الحضوري؟ يعني علم بالشيء وعلم بآثاره الوجدانية الحقيقية تماما. قس عليك أنت عندما ترى سما. والنتيجة الثانية أن العصمة لا تنافي اختيار المعصوم، بمعنى هو ليس مجبرا ألا يرتكب المعصية، لا، النبي عنده إمكانية أن يرتكب المعصية، كما أن الإنسان الطبيعي عنده قدرة أن يتناول السم، ما حد جاب لك أخذ تناول السم، ولكن لا يفعل ذلك المعصوم، بل يستحيل أن يفعل ذلك، كما يستحيل على الإنسان أن يتناول سما. هذا فيما يرتبط بمقدمة موجزة حول معنى العصمة ومنشأ العصمة. نشرع إن شاء الله في لقائنا القادم حول مراتب عصمة الأنبياء ومعالجة بعض الشبهات التي ترد على عصمة الأنبياء، كما في قول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه. كيف نفسر هذه الآيات وأمثالها؟ هذا إن شاء الله في لقائنا القادم. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.